الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى: طالب العلم وبر الوالدين. وهذا الفتح من الأهمية بمكان عظيم، وعلى طالب العلم أن يجعل هذا نصب عينيه لعظيم شأنه وجليل قدره. فأمر الوالدين كبير وشأنهما رفيع، وأدرى الناس بهذا أهل العلم لعلمه بدلالة النصوص الكثيرة في شأن الوالدين.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا أيها الإخوة الجزء من كلام المؤلف وفقه الله تعالى، هو في الحقيقة يعد خلاصة موجزة لقدر هذه العبادة ومنزلة هذه الطاعة الجليلة، ألا وهي بر الوالدين. والواجب على طالب العلم تجاه هذه القربة التي أمر الله تبارك وتعالى بها ورغب فيها وحث عليها وبين فضلها ونوه بشأنها في مواضع عديدة من كتابه، وهكذا نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، وهكذا أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم في كثير من الآثار والأخبار التي جاءت عنهم في تقرير عظم ومنزلة هذه العبادة. طالب العلم وبر الوالدين. سؤال إخواني: هل طالب العلم يحتاج أن يذكر وأن يطرح عليه هذا الموضوع؟ أقول: ضعوا علامة استفهام وبعدها علامة تعجب، لأن الأمر أيها الإخوة في غاية الخطورة. الظن إخواني بطالب العلم أن يكون سباقا إلى بر والديه، متفانيا في طاعتهما والإحسان إليهما وبذل المعروف لهما. ما السبب في ذلك؟ ما قاله المؤلف فقرره هنا، قال: من أن أدرى الناس بهذا أهل العلم وطلاب العلم. قال: أدرى الناس بهذا أهل العلم، يعني بكبير شأن هذه العبادة ومنزلتها في الدين، لعلمهم بدلالة النصوص الكثيرة في شأن الوالدين. ولا يتصور أيها الإخوة، أقول لا يتصور، ممن وفق لطلب العلم وعلم قدر هذه العبادة ومنزلتها في الدين أن يسيء إلى والديه، أو يكون والعياذ بالله سببا في حزنهما أو إبكائهما أو والعياذ بالله عقوقهما صراحة، سواء بنظرة أو كلمة أو حركة أو أسلوب وغير ذلك. فهذا في الحقيقة لا يتصور ممن وفق لطلب العلم وكان جادا في طلبه حريصا عليه ساعا في تحصيله. ومع هذا كله إخواني، يقال إن من المؤسف حقا أن يكون طرح هذا الموضوع بر الوالدين في زماننا هذا أمرا ضروريا في أوساط المستقيمين عموما وفي حال طلبة العلم خصوصاً. وليست هذه مني مبالغة، بل إن من يعايش واقع الناس ويتلقى اتصالاتهم ويستمع إلى مشاكلهم وينظر في شكاويهم يدرك ذلك تماما، فالواقع يكشف عن ضرورة طرح هذا الموضوع في أوساط كما تقدم المستقيمين وطلبة العلم. فيحزن الإنسان أيها الإخوة عندما تتصل أم على جانب من الخير والبر والإحسان فتشكو ولدها في كونه لا يذهب ويشتري لها الدواء من الصيدلية وهو مستقيم محسوب على طبقة المتدينين، آخر يرد على أمه أو والده بأسلوب جاف، ثالث يهجر، رابع يتهرب من المسؤولية، خامس يرفع الصوت والعياذ بالله على والديه، وعد ما شئت من صور العقوق. هذا في وسط فقط إيش هذه الفئة أيها الإخوة. أنا أقول هذا من واقع ومن يعني استماع للشكاوي العديد، سواء من أخوات من إخوانهم أو أخواتهن أو من أمهات أو حتى من آباء. ولهذا يعني وضع الشيخ جزاه الله خيرا هذا الموضوع في هذا الكتاب أيضا أقول أنا هو عن علمه بواقع يعني طلبة العلم، والعجب أن أحدهم يقدم الرحلة والطلع كما يقال على قضاء حاجة الوالد أو الوالدة. ماذا تمثل يعني الرحلة مع الإخوان ومع الشباب بالنسبة إلى بر الوالد أو بر الوالدة؟ لا شيء، وإن كان فيها أجر. هذا إذا سلمنا أنه ليس هناك يعني نوع ضرورة من وجوده بين الوالدين، فكيف إذا وجدت الضرورة ودعت الحاجة الماسة؟ فالله المستعان. كمل يا سيدي. قصص
فضلا عن القصص والأخبار، بل قد أفرد بعض المصنفين من المتقدمين والمتأخرين مصنفات مستقلة في بر الوالدين جمعت بين دفتيها كثيرا من النصوص والشواهد.
نعم، والمؤلف إخواني ذكر جملة من هذه الكتب في آخر البحث في صفحة 235 عندي في الهامش، قال للفائدة من الكتب المصنفة في بر الوالدين: بر الوالدين للإمام ابن الجوزي، بر الوالدين وصلة الأرحام للشيخ ابن جار الله، هذا معاصر طبعا توفي الشيخ رحمه الله، البر والصلة للإمام ابن الجوزي، بر الوالدين الأستاذ عبد الرؤوف الحناوي، هذا الكتاب لا أعرفه، ففيهما فجاهد للشيخ عبد الملك القاسم، وأيضا من المصنفات في هذا كتاب بر الوالدين للإمام الحافظ الطرطوشي من علماء القرن السادس، مطبوع في مجلد صغير، كذلك من الكتب المعاصرة الاحتساب على الوالدين مشروعيته ودرجاته وآدابه للدكتور فضل إلهي، كتاب نافع وجيد في هالباب، كتاب بعنوان بر الوالدين آداب وأحكام للأخ خالد الخراز. تعدد هذا التصنيف أيها الإخوة يدل على ماذا؟ يدل على اهتمام العلماء بهذه العبادة، ولزوم المسلم عموما وطالب العلم خصوصا لهذه الطاعة والإقبال عليها والاهتمام بها والتفاني في القيام بها. نعم.
وبكل حال يكفي شاهدا في هذا المفتاح قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: ولهذا قرن بعبادته بر الوالدين فقال: وبالوالدين إحسانا، كقوله في آية أخرى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
نعم. الآيات أيها الإخوة والنصوص القرآنية في تقرير هذه العبادة وبيان فضلها عديدة، واقتصر المؤلف على هذه الآية، وهذه الآية من أصول بيان تقرير وإيضاح هذه العبادة وكيفية أدائها، وهي دليل أيضا على منزلة هذه العبادة وفضلها، لأن الله جل وعلا جمع بين حقه وحق الوالدين، جمع بين الأمر بحقه تبارك وتعالى وهو العبادة والتوحيد، وبين الأمر بحق الوالدين وهو الطاعة والبر والإحسان. هنا قال الله جل وعلا: وبالوالدين إحسانا. لو قال قائل: إخواني، ما ضابط الإحسان للوالدين المأمور به في الآية؟ وهذا مبحث مهم جدا. إذا تأملنا الآية إخواني، هل ورد فيها الإحسان مطلقا أم مقيدا؟ حكي أبو عبد الله، مقيد بأي شيء؟ درست أصول فقه؟ ما درست أصول فقه، حق لك أن تقول مقيدا. نعم. مطلقا، ليش مطلقا؟ زين، ليش؟ كيف مطلقا؟ جميع الإحسان. كيف جميع الإحسان؟ أبا عبارة علمية. الشيخ عبيد الجابري حفظه الله عندما كان يدرسنا كان يقول: لا أريد يعني عبارات عوام، أنتم طلبة علم، أريد عبارة علمية تنبع عن فهمك للآية. ها؟ الإحسان ذكر نكرة، أيوة، جيد. بعد ما في استثناء، جيد، يعني يؤيد كلام الأخ.
تفصيل بعد كلمة إحسان، تفصيل كيف يكون
إحسان، يعني أنت تؤيد كلام عبد الباقي المقيد. شوي ولا ذكر بعض أوجه الإحسان هم ولا أبو بكر؟ قول. الإحسان ورد هنا مطلقا، لأن الله جل وعلا أطلق الأمر بالإحسان إلى الوالدين ولم يحدد، أليس كذلك؟ والأمر كما ذكر الأخ جاء الإحسان ماذا؟ غير مقيد بأمر، فهو منكر. ومن هنا قال أهل العلم: فكل إحسان قولي أو فعلي فإنه داخل في هذه الآية ومأمور به. لهذا قال: العلامة محمد رشيد رضا رحمه الله في تفسيره قال عند هذه الآية: والإحسان نهاية البر، والإحسان نهاية البر، فيدخل فيه جميع ما يجب من الرعاية والعناية، فيدخل فيه جميع ما يجب من الرعاية والعناية. كل صورة بر فيها رعاية، وكل عمل فيه عناية بالوالدين فإنه داخل في عموم ومطلق هذه الآية. وللشيخ السعدي رحمه الله أيها الإخوة كلام جيد ونافع في كتابه بهجة قلوب الأبرار عند الحديث 96، عند الحديث 99 عند شرحه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارض الله في رضا الوالدين. قرر رحمه الله تعالى ضابط بر الوالدين المأمور به في الكتاب والسنة فارجعوا إليه. وفي تقرير السعدي المذكور في الإحالة السابقة فيها جواب عن سؤال يتردد من بعض أهل الخير والصلاح والحريصين على أداء هذه العبادة على وجهها الصحيح. أقول فيها جواب على سؤال: كيف تتعامل مع والديك؟ أو كيف نشكر لوالدينا؟ فإن الله جل وعلا أمر بشكر الوالدين بقوله: أنشكر لي ولوالديك. فكيف يكون شكر الوالدين؟ والجواب إخواني أن شكر الوالدين يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. فلو سأل سائل: كيف أشكر والدي؟ هل بالاكتفاء بقولي لهم شكرا أبو علي، أو شكرا لك يا أبي، أو شكرا لك يا أمي، أو مشكورة أبو حسن؟ الجواب لا، إنما يكون إيش؟ بالقلب، باللسان، وبالجوارح. كيف يكون شكر الوالدين بالقلب؟ قال أهل العلم: بحبهما وبالتودد إليهما وبإجلالهما وبتوقيرهما، لأن هذه الأمور إيش؟ أعمال قلبية، أعمال متعلقة بالقلب. والشكر باللسان يكون بالثناء عليهما وبالدعاء لهما وبطيب الكلام معهما وبلين الخطاب معهما وبخفض الصوت أمامهما وبعدم مقاطعتهما في الحديث وبتعليمهما وتثقيفهما شرعيا وبيان الأحكام الشرعية لهما. هذا كله متعلق بماذا؟ باللسان. هذه أمثلة فقط، وإلا فشكر الوالدين باللسان يكون بغير ما تقدم. شكر الوالدين بالجوارح قال أهل العلم يكون بحسن استقبالهما وبالبشاشة إليهما وبالنفقة عليهما وبعدم التضجر منهما أو من طلباتهما، خصوصا إذا كبرا كما بين الله تبارك وتعالى لنا ذلك في كتابه. أيضا يكون شكر الوالدين بالجوارح بالتواضع لهما وبالإهداء إليهما وبتقديم الطعام والشراب لهما وبالقيام على خدمتهما وبقضاء حوائجهما وبإدخال السرور عليهما وبسد باب الخلاف بينك وبين والديك، فإن هذا من الأمور الهامة. أقول في حياة طالب العلم خصوصا، في حياة كل مستقيم ومسلم عموما، لماذا يتسبب طالب العلم في نشوء الخلاف بينه وبين والديه؟ ما الذي سيستفيده من ذلك؟ وما الذي سيجني من هذا الخلاف؟ الثمرة لذلك لا شيء في الحقيقة. أيضا بعدم التسبب في حسنهما، هذا من شكر الوالدين بالجوارح، أو التسبب في بكائهما، كذلك يكون شكر الوالدين بزيارتهما إن كان المرء أو الشخص لا يسكن مع والديه، كذلك بإكرام أهل الوالدين، بإكرام أهل الوالدين والإحسان إليهم، كذلك بإكرام أصدقاء الوالدين، هذا أيضا من شكر الوالدين، كذلك بالحرص على بذل الخير إليهما حسب الاستطاعة، كذلك حسن الإنصات والإخوة إليهما، هذا عمل من أعمال الجوارح إلى آخر ذلك. كل هذا أيها الإخوة من شكر الوالدين بالجوارح. ولعل يعني في تتمة تفسير الآيات ما فيه إيضاح للمزيد، لكن يقال البر والإحسان والشكر الوالدين يكون بما ذكر من هذه الأمثلة وما شابهها. تفضل يا سيدي. والمقصود هنا إخواني النهي عن الأذى الذي أقله باللسان، الأذى الذي يكون أقله باللسان بأوجز كلمة، كلمة أف هذه لا شك أنها إذا، فإذا كان هذه الكلمة المكونة من هذين الحرفين منهي عنه، إذن ما هو فوق ذلك من باب أولى، يدخل فيه من باب أولى، كالسب والعياذ بالله أو إطلاق عبارات نابية ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه داخل في الآية ومنهي عنه من باب أولى. نعم. ولا تنهرهما لا يصدر منك إليهما فعل قبيح، فالله عز وجل يعني أطلق النهي عن النهر، وهذا يدخل فيه كل فعل قبيح، كل فعل قبيح مرفوض شرعا وعرفا، مرفوض شرعا ومرفوض عرفا، فإنه ماذا؟ فإنه منهي عنه وداخل في الآية. وقول عطاء رحمه الله أي لا تنفض يدك عليهما، هذا مثال فقط، فإذا كان مجرد نفض اليدين وغالبا ما تكون مقرونة بكلمة إيش؟ أف، يعني إنسان يقول أف صح ولا، هذا الحاصل وهذا الذي يعني يقع، فإذا كان هذا الآن الفعل وهو مجرد نفض اليدين داخل في الآية، فما بالكم بغير هذا العمل. نعم.
ولما نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح أمره بالقول الحسن والفعل الحسن، فقال وقل لهما قولا كريما، أي لينا طيبا حسنا بتأدب وتوقير وتعظيم.
نعم. فكل قول حسن داخل فيه الآية من الدعاء كما تقدم، من الثناء على الوالد أو الوالدة، من إبراز فضل الوالد وفضل يعني الوالدة. فالمرء عليه إخواني أن يحتسب مثل هذا الكلام الكريم والقول الحسن لوالديه. فلو قال المرء لوالديه أو أحدهما لولاكما أو لولاك أو لولاك يا أبي ما كنا شيء، يؤجر ولا لا يؤجر؟ يؤجر ولا شك، لأن فضل الوالدين إخواني عظيم جدا. يعني لابد أن يعرف الإنسان يعني قيمة هذه العبادة وفضل هذه الطاعة، كما سيأتي معنا إن شاء الله مزيد من البيان.
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما بفعله، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أي في كبرهما وعند وفاتهما.
نعم، ويستفاد من هذا التفسير أن الإحسان على وجهين، إحسان وبر في الحياة وإحسان وبر بعد الممات، وهذا دليل على فضل هذه العبادة ومنزلتها. أن بر الوالدين والإحسان إليهما والقيام ببرهما مستمر للإنسان حتى بعد وفاة والديه أو أحدهما، وهذا دليل عظيم على مكانة الوالد ومكانة الوالدة في الإسلام. فهل يعني يستسيغ المرء بعد ذلك أن يغلق على نفسه هذا الباب الذي فتحه الله تبارك وتعالى عليه بأن يقوم بأعمال هي ضد ما أمر الله تبارك وتعالى به ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا أيها الإخوة الإحسان الوارد في الآية يعم جميع الأحوال، يعني لا يقتصر بحال دون حال، يعم حال الإنسان وهو إيش؟ راض، وهو حزين، وهو مقيم، وهو صحيح، وهو مريض، وهو مسافر إلى آخره. فبر الوالدين مستمر معه حتى في هذه الأحوال والظروف التي يمر بها. فمهما حصل إخواني من مشاكل أو نزلت بالإنسان من مصاعب أو وقعت يعني به ظروف شديدة، فبر الوالدين ثابت معه وطاعة والديه مستمر معه. فباب بر الوالدين باب مستقل، وما يحصل للإنسان من عوارض وظروف وأحوال قد تكون شديدة وعصيبة عليه هذا باب آخر. بر الوالدين له وظيفة شرعية، وهذه الأحوال والظروف والأمور لها وظيفتها أيضا الشرعية التي تناسبها والتي أمر الله تبارك وتعالى بهما. فلماذا يلجأ المرء والعياذ بالله ويمكن الشيطان من التسلط عليه فيلجأ إلى والعياذ بالله الإساءة إلى والديه بسبب ما نزل به؟ أين العمل بالعلم؟ أين استشعار فضل الله تبارك وتعالى عليه؟ أين استشعار فضل الله تبارك وتعالى عليه بأن فتح له أبوابا أخرى من جري الحسنات والخير والطاعة والبر والإحسان إلى الوالدين؟ نعم. إذن دل هذا الحديث على فضل الوالدين وبرهما من جهة ماذا؟ من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاب ابن مسعود بأن هذا العمل من أفضل الأعمال. نعم. إذن بر الوالدين باب من أبواب الجهاد. ولاحظوا إخواني منزلة الجهاد في سبيل الله والتصدي لأعداء الله تبارك وتعالى وحفظ دينه باب عظيم من أبواب القربات عند الله جل وعلا. فلاحظوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف تعامل مع هذا الرجل المحب للجهاد. قال له: لك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ففيهما فجاهد. فهل صد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن الخير؟ لا، بل دله على ما هو أعظم من ذلك. هذا طبعا إذا لم يكن الجهاد فرضا عينيا، أما إذا كان فرضا عنيا فهذا له أحواله وظروفه وأحكامه التي بيّنها أهل العلم في كتب الفقه. نعم.
إلى غير ذلك مما تكاثر في الأحاديث.
نعم، بل لا تجد أيها الأخ كتابا من كتب الحديث إلا وفيه ماذا؟ إيراد النصوص المبينة لفضل هذه العبادة ومنزلتها، كالترغيب والترهيب للمنذر، كرياض الصالحين للنووي، كالبخاري، كمسلم، كابن ماجه، كسنن أبي داود، كسنن النسائي، كالمسانيد. لا تجد كتاب إلا وتجد فيه هذه النصوص. نعم. رد لإيش؟ لبعض معروفهما وليس لكل معروفهما. نعم.
وأسوق إليك أخي طالب العلم بعض الأخبار في سر بعض الأئمة بوالديهم، نعم، حرصهم على ذلك مع دلالة قدر أولئك الأئمة ورفعة منزلتهم.
نعم.
فمن ذلك
أقول: خير في الحقيقة من تذكر سيرهم أيها الإخوة في هذا الباب، باب بر الوالدين والإحسان إليهما، هم أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله. فبر الوالدين كان من سمت الأنبياء ومن جليل أعمالهم. والعلماء أيها الإخوة وطلاب العلم هم من؟ هم ورثة الأنبياء، فهم أولى الناس بالقيام بهذه العبادة. فلهذا من فضائل هذه العبادة أن من قام بها فهو متشبه بأنبياء الله تبارك وتعالى ومتحل بخصلة من خصال الرسل عليهم الصلاة والسلام. يحيى عليه الصلاة والسلام قال الله عنه: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. عيسى صلى الله عليه وسلم قال الله عنه: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وفي قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة، لا أعطني مصحف سموح، حقيقة من يعني العظة والعبرة لكل راغب في هداية والديه. فإن من أعظم البر وأجل الإحسان وأعلى مراتب المعروف للوالدين هو دعوتهما والسعي في إصلاحهما. وقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الحقيقة تعتبر يعني وتعد نموذجا فريدا في هذا، ويعني لعل بقراءتها يتبين لكم هذا فقط، يعني أنصتوا إلى شيء من ذلك، وهي في الحقيقة تستحق درسا كاملا، يعني لما فيها من فوائد ويعني تفان في البر وحسن في المعاملة كما سيأتي. قال الله جل وعلا: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي. أبو إبراهيم كان أحمد أكيد، نعم، كان مشركا والعياذ بالله، ومع هذا تأملوا في الخطاب: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لاحظوا الأدب في الخطاب والسمو والرقي فيه الكلام الذي يجذب ماذا؟ القلب، ويحبب الوالد إلى ولده، والعكس أيضا. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، مع أن الذي يقوم به والد إبراهيم إيش؟ شرك بالله عز وجل، وليس معصية يعني يمكن للإنسان أن يعالجها يعني مع الأيام بشيء من الحكمة والرفق واللين. كيف إذا كان أصلا الوالد والوالدة ليس عندهما مخالفات ظاهرة؟ يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لاحظوا حسن عرض الحق، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هو في الخطاب يبين له إيش؟ واقع هذه الآلهة وأنها لا تستحق شيئا أصلا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف. لاحظوا يا أخوة، يعني إبداء وإظهار الرحمة للوالد والوالدة هذا أمر ضروري جدا. كيف يكسب الإنسان يعني والده، وكيف يعني يستميل قلب والدته إذا كان الخطاب جافا وغليظا والعياذ بالله، ومشتملا على نهر وزجر، نسأل الله العافية. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، إلى آخر الآية. فهذه القصة يا إخواني قصة عظيمة حقيقة، وأنا أقول يعني جدير بكل واحد منا أن يقف عندها. وأظن الشيخ عزيز شرحها صح ولا في قصص القرآن صح؟ دروس الإذاعة أتوقع شرحها، لا أدري إذا كان موجودة على موقع الشيخ عزيز، فأنا أقول ارجعوا، لأن الشيخ الله يحفظه له لفتات ووقفات وتنبيهات طيبة في يعني هذا البرنامج المستمر اللي هو برنامج قصص الأنبياء أظن، أو قصص القرآن نسيت بالضبط. الشاهد إخواني يعني أدب معاملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمن؟ لوالده، وحسن خطابه له وإجلاله وتوقيره وحسن عرضه للحق، مع أنه إيش كما تقدم كافر والعياذ بالله، مشرك بالله جل وعلا. ويعني لاحظنا أخواني كيف الحرص الشديد على هداية والده. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هذه أو هذا العمل الذي صدر من إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع والده هو الذي أمر الله جل وعلا به إيش؟ أفراد هذه الأمة مع والديهم، كما قال الله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. بعدين وصاحبهما في الدنيا معروفا، لا بد من المصاحبة بالمعروف، فإن المصاحبة بالمعروف هي التي تثمر الخير للإنسان. وقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام تشبهها من بعض الوجوه قصة من الصحابة، أحسنت، الآن قصة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مع أمه، فإنه كان حريصا أشد الحرص على هداية والدته، وكان دائما يدعوها إلى الإسلام، حتى جاء في يوم من الأيام فأسمعته في النبي صلى الله عليه وسلم ما يكره، فخرج رضي الله تعالى عنه باكيا ومتجها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لأمه، وأخبره بما يعني قالته فيه عليه الصلاة والسلام، فدعا لها عليه الصلاة والسلام. لاحظوا يعني عجيب أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينقل له إنسان يطعن فيه ويسبه ويقع فيه ثم يدعو له، دليل على أن الغرض إيش؟ الغرض من النبي صلى الله عليه وسلم شرعي، ليس هناك أغراض شخصية. فدعا لها النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرج أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من عند النبي صلى الله عليه وسلم واتجه إلى أمه، فوجد الباب ماذا؟ مردودا، وقالت له: حسبك أو على رسلك يا أبا هريرة. ثم خرجت إليه رضي الله تعالى عنها ونطقت بالشهادة، فخرج أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ باكيا إيش؟ فرحا، مبشرا للنبي صلى الله عليه وسلم بإسلام أمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهناك حقيقة عدة يعني مواقف وآثار عن أبي هريرة في بره بوالدته. نعم. نعم، لاحظوا حرص السلف أيها الإخوة، يبكي ليس فقط لفقد والدته، بل لأن بابا من أبواب الجنة قد الآن أغلق عليه، يعني ليس الأمر كما كان في حياة أمه رضي الله تعالى عنها ورحمها. قارنوا هذا الموقف يعني العظيم من إياس بمن والعياذ بالله إيش يتضجر من والديه، وربما تمنى وفاة والديه والعياذ بالله، أمر في غاية الخطورة، نسأل الله العافية والسلامة. والأثر فيه دلالة أيضا على فضل بر الوالدين والوالدة خاصة، وأن ذلك من أسباب دخول الجنة. ولابد إخواني أن نفقه معنى دخول الجنة. دخول الجنة أيها الإخوة يعني النعيم الذي لا شقاء بعده. دخول الجنة يعني رضا الله تبارك وتعالى الدائم. دخول الجنة يعني السعادة الأبدية. هذا الذي يحصل في الجنة، يعني أن الله جل وعلا يعرفك وراض عنك وأدخلك الجنة وتفضل عليك وجعلك مع أنبيائه ورسله والصالحين من عباده. من أبواب ذلك الوالدين، فكيف يحرم الإنسان نفسه من هذا الخير؟ ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لذاك الرجل: الزمها، يعني بر الوالدة، الزم رجلها فثم الجنة. وكان أحد الصحابة مشهورا ببر والدته، وكان ذلك سببا في دخوله الجنة. من هو؟ ها؟ أويس القرني؟ تحمل الصقف لا يطيح لسانه. أويس القرني صحابي الله يسامحك، ليس صحابيا. تضحك عبد الرحمن، هات لنا من الصحابي هذا. لا تدري. حارثة بن النعمان، حارثة بن النعمان. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا حارثة بن النعمان. كذلكم البر، كذلكم البر، وكان أبر الناس بأمه. لاحظوا، مشهور يعني في وسط الصحابة أنه من أبر الناس بأمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
يفلي رأس أمه ويلوه.
والله ما مداني أراجع الأثر هذا، لذلك نؤجله للدرس القادم إن شاء الله. نعم. نشوف شو معنى الكلام. نعم.
وسئل الإمام مع ساكر عن سبب تأخره عن المجيء إلى أصبهان، فقال: لم تأذن لي أمي، وكان
حيوة.
وكان حيوة بن شريح وهو أحد أئمة المسلمين يقعد في حلقته يعلم الناس، فتقول له أمه: قم يا حيوة فألق الشعير للدجاج، فيقوم ويترك التعليم.
نعم، يعني شيخ قاعد يلقي الدرس صح؟ يقول له: أما قم حط الشعير حق الدجاج. قم يحط الشعير حق الدجاج. طيب كمل.
وقال محمد بن المنكدر: فات عمر يعني أخاه يصلي، وبدت أغمر رجل أمي وما أحب أن،
لعلها أغمز، المقصود إيش؟ أن يدلك يعني رجل والدته. نعم.
وبدت أغمز رجل أمي وما أحب أن ليلتي بليلته. وأما الإمام الذهبي رحمه الله تعالى فقد ذكر عن نفسه أنه قرأ على شيخه الفاضلي، ثم قال الذهبي: ولما مات شيخنا الفاضلي قبل إكمال القراءات بقيت أتلهف، فذكر لي أبو محمد المكين اسمه.
نعم نعم.
وأنه باق في الإسكندرية، وأنه أعلى رواية من الفاضلي. قال الذهبي: فازددت تلهفا وتحسرا على لقيه، ولم يكن الوالد يمكنني من السفر. وقال الذهبي أيضا في ترجمة عبد الرحمن بن عبد اللطيف البغدادي: وكنت أتحسر على وحدتي إليه وما أتجسر، خوفا من الوالد فإنه كان يمنعني. ورحل الذهبي إلى أحد الأئمة ومكث عنده مدة، وقال: وكنت قد وعدت أبي وحلفت له أني لا أقيم في الظلة أكثر من 4 أشهر، فخفت أعقه.
فخفت نعم أعقه.
فخفت أعقه.
نعم.
كانت هذه بعض الأمثلة التي اخترتها لك لترى كيف كان أولئك العلماء الكبار من أبر الناس بوالديهم، فأين نحن جميعا من أولئك
الأعلام؟ نعم، هذه الآثار أيها الإخوة التي ذكرها المؤلف وفقه الله هي تعتبر ماذا؟ تطبيقا عمليا لدلائل النصوص وإرشاداتها في هذا الباب. ومن الآثار أيضا في هذا قصة أويس بن عامر القرني رحمه الله تعالى. من وين أويس؟ شو جنسيته؟ ها؟ يمني؟ طيب نعم من اليمن معروف عشان جي سألتك. أويس بن عامر القرني كاد أن يكون صحابيا وليس صحابيا يا سالم صح؟ كاد أن يكون صحابيا. ما الذي منعه من القدوم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بره بأمه. يقول أصبغ بن زيد: إنما منع أويس القرني أن يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بره بأمه. محمد بن سيرين رحمه الله الناس لا تعرف عنه إلا أنه ماذا؟ مفسر الأحلام، لكن انظر إلى الجوانب الأخرى لا يعلمون عنه. من الأمور البارزة في حياة محمد بن سيرين بره بوالدته. تقول عنه أخته حفصة: كان إذا كلمها، يعني كلم أمه، كان إذا كلمها كالمصغي إليها. إذا كلمها إيش؟ كالمصغي إليها. كيف لو كلمته وهي كيف يكون حاله؟ كان إذا كلمها كالمصغي إليها، وما رأيته رافعا صوته عليها. يقول ابن عون: إن محمد بن سيرين كان إذا كان عند أمه لو رآه رجل لا يعرفه ظن أن به مرضا من خفض كلامه لها. محمد بن المنكدر يقول، وهذا تقدم معنا، الذي هو يقول: بات أخي يصلي وبت أغمز قدم أمي وما أحب أن ليلتي بليلته. يعني أيهما أعظم، تدليك لري لما يحمد ولا صلاة أخوه؟ الأول ولا الثاني؟ الأول طبعا. كان كهمس بن الحسن رحمه الله تعالى يعني من البارين بأمه. قيل إنه أراد قتل عقرب فدخلت في جحر فأدخل أصابعه خلفها فضربته، أي العقرب. فقيل له في ذلك: قال: خفت أن تخرج فتجي إلى أمي تلدغها. محمد بن مسعر بن كدام له والد، والده محدث، يقول عن والده: كان لمسعر أم عابدة، يعني جدة محمد، كان لمسعر أم عابدة فكان يخدمها. أحد علماء الحديث الشيوخ البخاري المعروف ببندار قال: أردت أن أخرج يعني للرحلة في طلب الحديث والعلم، قال: أردت الخروج فمنعتني أمي فأطعتها. شو النتيجة أبو جاسم؟ قال: فبورك لي فيه، أي في طلبي للعلم. يقول الحسن بن سفيان رحمه الله: إنما فاتني يحيى بن يحيى بالوالد، يعني بسبب رفض الوالد من خروجي إلى الإمام المحدث يحيى بن يحيى، عفوا بالوالدة، قال: إنما فاتني يحيى بن يحيى بالوالدة، لم تدعني أمي أخرج إليه. قال: فعوضني الله بأبي خالد من الفراء، وهو أحد المحدثين أيضا، قال: وكان أسند من يحيى بن يحيى، كان أعلى أسانيدا وأكثر رواية، وهذا أيضا من البركة في العلم والتوفيق للإنسان. وأيضا الشوكاني رحمه الله تعالى منعه والده من الخروج من اليمن والرحلة، فبارك الله عز وجل في علمه، ولا زال الناس ينتفعون بعلمه إلى يومنا هذا. والموفق من وفقه الله. هناك مسائل حقيقة تحتاج إلى بعض التنبيه، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، نستكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.